اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب، وأيتها الأخوات الفضليات، في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة. وأسأل الله جل وعلا كما جمعني بكم في هذا الوقت الطيب الكريم المبارك أن يجمعنا جميعا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. لماذا نتزوج؟ لماذا نتزوج؟ هذا هو عنوان لقائنا أيها الكرام الأحباب وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الليلة الطيبة المباركة. لماذا نتزوج؟ وكما هي عادتنا أيضا، الانطلاقة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الخط الذي نسير عليه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نخرج منه وننطلق منه، ولنسأل أنفسنا أيضا هذا السؤال من خلال جلوسنا أو وجودنا في بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، نسأل هذا السؤال: لماذا نتزوج؟ لنرى الإجابة في واقع النبي صلى الله عليه وسلم، ولنسمع الإجابة من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أقول وأكرر، لنسمع الإجابة من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا نتعلم. وأنا أقول في بداية هذا اللقاء، إن أكثر الناس الذين يخدمون على الزواج، إن أكثر الشباب وأكثر الفتيات الذين يخدمون على الزواج يبحثون جميعا في الإجابة على سؤال: كيف نتزوج؟ كيف نتزوج؟ يعني كيف يعد البيت؟ وكيف يختار الزوجة؟ وكيف يعني يتعامل مع أسرة زوجته؟ إلى آخره. كيف كيف كيف؟ إنما المفترض أولا أن تجيب على هذا السؤال الأول: لماذا؟ وهي النية الصالحة، نوايا للزواج. لماذا تتزوجين أيتها الشابة، أيتها الأخت الفاضلة؟ ولماذا تتزوج أيها الرجل، أيها الشاب؟ لماذا تبحث عن الزواج؟ لو استحضرت نية صادقة في قلبك للزواج، أنا أقول اسمعوا مني هذه العبارة وهي مهمة جدا، والله لو استحضرت نية طيبة، ولو استحضرت نية طيبة صالحة في هذا الزواج حين تقدمون على الزواج، فإني أرجو أن يكون الزواج سببا، لا أقول في دخولكم الجنة فقط، بل سبب في رقيكم في أعلى درجات الجنة. بالزواج، بالزواج ترافق النبي صلى الله عليه وسلم، بالزواج ترتقي إلى أعلى درجات الجنة، بالزواج يرضى الله جل وعلا عنك، بالزواج تكتب نفسك مع السابقين ومع الصالحين، بالزواج يعطيك الله جل وعلا حسنات كالجبال، بالزواج ترضي ربك وتتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لماذا نتزوج؟ الانطلاقة أيضا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن ثلاثة رهط أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك يا أخوانا، أنا بتكلم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا كما قلت كثيرا تعمدت اختيار هذا الخط وهذا العنوان لهذا البرنامج بالذات، تعمدت اختيار هذا الخط لأني أريد أن آخذ من قلوبكم قبل ألسنتكم وأسمع الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإياكم ولا تنسوا أن تصلوا على نبيكم وحبيبكم لا سيما ونحن في هذه الأيام, لا سيما ونحن في هذه الأيام نعيش ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ومولد النبي مش بقول زي الناس اللي هم يعني احنا في مولد النبي وصلى على النبي واللي يحب النبي يزق وحياة النبي تصلى على النبي, لا لا. نعم نحن في أيام هي ذكرى لمولد النبي عليه الصلاة والسلام, لنتذكر طاعة النبي, لنتذكر عبادة النبي, لنتذكر حياة النبي عليه الصلاة والسلام, لنتذكر نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. فقط يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصفوة, يقول ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة, اتفقوا يعني اتفق العلماء اتفقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول وفي يوم الاثنين, واختلفوا في أي يوم كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم, فقال بعضهم في اليوم الثاني, وقال بعضهم في اليوم الثامن, وقال بعضهم في اليوم التاسع, وقال بعضهم في اليوم العاشر, وقال بعضهم في اليوم الثاني عشر. لكن الاتفاق أن النبي ولد في يوم الاثنين هو الذي قال هذا يوم ولدت فيه, وولد في ربيع الأول كما اتفق العلماء علماء السيرة كما ذكر ذلك ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة لمن أراد أن يراجع. لكننا نرجع إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لنرى موقفا نتعلم منه لماذا نتزوج. أتى ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم, فكأنهم تقالوها, فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر, وقال الثاني وأما أنا فأقوم الليل ولا أركض يعني لا أنام, وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هم يسألون, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا, أما إني كلام النبي عليه الصلاة والسلام, أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له, أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له, لكني أصوم وأفطر وأقوم وأركض وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني, فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من سنته الزواج. إذن الإجابة الأولى على هذا السؤال لماذا أتزوج تكون سنة, انطلاقا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي دار في حديث في بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا يتزوج, لماذا تتزوج, لماذا تتزوجين, لماذا يتزوج الصالحون؟ لإقامة السنة, لإقامة السنة, هذه النية الأولى. وأنا أذكر لك عدة نوايا في هذه الليلة احفظها مني يا من تريد أن تتزوج. نعوز اللي عاوز يخطب أو اللي خاطب أو اللي عاقد أو اللي ناوي يتزوج أو حتى الأخ الشاب اللي تزوج أو والدنا اللي تزوج أو أختنا أو والدتنا اللي تزوجت, حاول أن تستحضر النية أو أن تجدد النية أو أن تعيد النية من جديد. من أول ما تسمعني كده استحضر النية دي, فإني أقول لك والله بهذه النوايا تدخل الجنة. لازلت في مع هذا السؤال لماذا نتزوج, خمس إجابات اجتهدت في جمعها لكم ولكن أيها الشباب وأيتها الفتيات لكي تستحضر بقلبك هذه النوايا لتؤجر عليها. لماذا نتزوج؟ واحد, سنة. اثنين, عفة. ثلاثة, عونا على الطاعة. أربعة, للولد الصالح. خمسة, عونا على السعادة أو سعادة. خمس نوايا تتزوج لأجلها. اسمع تاني واحفظ معايا. واحد, سنة. اثنين, عفة. ثلاثة, عونا على الطاعة. أربعة, للولد الصالح خمسة سعادة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم أزواجا طيبين صالحين وذريات صالحين، إن ولذلك والقادر عليه. بل ندعو كما علمنا الله جل وعلا في دعوة عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إنك نعم المولى ونعم النصير. قرة العين. لماذا نتزوج؟ نتزوج سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من خلال القرآن ومن خلال حياته العملية والقولية أن الزواج سنة لله في الأرض، وهي كذلك وهو كذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم الزواج سنة الله في الأرض صح. وأنا أسألك، من الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله. من الذي زوج الأنبياء؟ إنه الله. فما تزوج نبي إلا بأمر ربه، إذ سنة الله جل وعلا في الأرض أن يتزوج الأنبياء. لو كانت الرهبانية من ديننا لترهبن الصحابة، كما قال الصحابة ولو أذن النبي صلى الله عليه وسلم له لاختصينا، يعني نمتنع عن الزواج يعني نفرد أنفسنا لنتخلص من الدنيا للعبادة لعبادة الله جل وعلا. لا، الزواج سنة الله في الأرض. زوج الله جل وعلا الأنبياء، وآخر من زوج الله جل وعلا من الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في خاتمة سورة الرعد، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. اسمع الآية وتدبر ألفاظها ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فالذي جعل الأزواج للأنبياء هو رب الأرض والسماء، لكي يبين الله جل وعلا لنا أن الزواج من سنة الله جل وعلا في الأرض، ثم الزواج من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي زوجه الله جل وعلا. وإن شئت لتعلم أن الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى، وهذا رد على هؤلاء الذين يعني يتشدكون ويتفيهكون ويسيئون لحبيبنا صلى الله عليه وسلم زاعمين لماذا تزوج النبي تسعة؟ ليه؟ ده كان مزواج، ده كان لا لا، ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عارف أن بعض علمائنا من المتقدمين أو من المتأخرين يبحثوا في زواج النبي، يقولوا النبي يتزوج خديجة لأنه هي اللي يعني هي اللي طلبت منه، وتزوج حفصة حتى يكرم أباها لأنه عرض عليها، وتزوج خديجة وتزوج عائشة لأن النبي عصم أحب أباها، وتزوج جويرية لأنه أراد أن يصاهر هذه البلدة، يعود يجيب حكم. لكن الحكمة الأولى لزواج النبي عصم من تسعة أو 11 أو 13، النبي عصم كان عنده تسعة أحياء ومات اثنين، واثنين من الإماء يبقى 13. لماذا تزوج النبي بهؤلاء؟ الإجابة الأولى لأن الله جل وعلا أراد له ذلك، لأن الله جل وعلا قضى له ذلك، لأن الله جل وعلا أمره بذلك، لأن الله جل وعلا اختار له ذلك، لأن الله جل وعلا هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شئت فقرأ قول الله جل وعلا من سورة الأحزاب في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته زينب بنت جحش. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. اسمع، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فلما قضى زيد، يعني زيد هو اللي يتجوز مزاجه ويطلق مزاجه، إنما النبي يتزوج لأمر ربه ويطلق لأمر ربه. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق حفصة بل طلقها. ستعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيجوز مزاجه، زوجناكها. لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة أرسل الله جل وعلا جبريل ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن ترد حفصة فإنها صوامة قوامة. يعني حتى حفصة النبي ردها ليه؟ لأنها صوامة قوامة بأمر الملك. فإن الزواج سنة الله في الأرض، إن الذي زوج الأنبياء وزوج النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء هو الله جل وعلا. الزواج سنة الله في الأرض، فالذي يقلع أو لا يتزوج أعرض عن سنة الله في الأرض. كذلك الزواج سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليه بقول لك الزواج سنة؟ الجواز سنة ليه؟ ببساطة الجواز سنة ليه؟ عشان بالزواج تأخذ حسنات لا تدور بالبال ولا تخطر بالخيال. برضو ازاي؟ مش الزواج سنة؟ خلاص اتفقتوا معايا على كده؟ الزواج سنة؟ طيب لو انت واقف الآن تصلي سنة العشاء او تصلي ركعتين قيام ليل، طول ما انت بتصلي بتكتب لك حسنات. ليه؟ لانك بتصلي السنة. طول ما انت بتصلي بتكتب لك حسنات. عشان كده اقول لك اسمعوا، إن عبادة الأذكياء الزواج، إن عبادة الأذكياء الزواج. اللي عاوز حسنات يجوز. طول ما أنت متزوج أنت الآن تقيم السنة، فملك الحسنات لا يتوقف عن كتابة الحسنات لك طالما إنك متزوج. طول ما أنت متزوج الحسنات بتتكتب. هو ده كلام النبي عليه السلام، فمن رغب عن سنتي. يبقى الزواج سنة النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما انت بتصلي ركعتين سنة بتكتب لك حسنات، برضو طول ما انت متزوج بتكتب لك حسنات. لا تتوقف، لا تتوقف الحسنات عن الكتابة او عن ان تكتب لك بأمر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، سبحان الله. تبقى نايم على السرير وريح في النوم وملك الحسنات قاعد بيكتب لك حسنات. ليه؟ ده انت نايم، بس انت نايم وانت متزوج. تبقى عزك الله في الخلاء في دورة المية وملك الحسنات بيكتب لك حسنات. ليه؟ ده انت في قضاء الحاجة بس انت متزوج. تبقى بتلعب، تبقى بتاكل، تبقى في الشارع، تبقى في عملك، تبقى في وظيفتك، تبقى في اي حاجة، ملك الحسنات لا يتوقف عن كتابة حسنات لك. ليه؟ لأنك تفعل الآن أو أنت الآن متلبس أو أنت الآن في سنة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي قال ذلك، من رغب عن سنتي فليس مني. جبال الحسنات. هو من فينا، من فينا اللي ليل نهار بيعمل سيئات؟ من فينا اللي ليل نهار بيكتب سيئات؟ إنما أنت ليل نهار بتكتب حسنات. يعني مهما تعمل من سيئات، لو إحنا حسبنا المعادلة القرآنية والمعادلة النبوية إن الحسنات يذهبن السيئات، يبقى حسناتك اتملت بسنة الزواج تطير السيئات. والنبي عليه السلام بيقول وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، كما روى الترمذي من حديث أبي ذر وحديث أنس، واتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بقولك الحسن. يبقى السيئة تمحو الحسنة. طب انت حسنات طول عمرك، طول عمرك يا اخي الحبيب خليك ذكي. بقول لك عبادة الأذكياء بثانية واحدة، ثانية واحدة تقعد مع نفسك قبل الجواز، انا بتجوز ليه؟ لا عشان اقيم سنة النبي. ثانية، ثواني، تكتب لك حسنات طول عمرك الى ان تلقى الله. وكل ما تكتر في الجواز تكتر الحسنات. هو سنة، بدل ما تصلي ركعة سنة صلى أربع ركعات سنة، بدل ما تتجوز واحدة. النساء هيزعلوا مني دلوقتي، هيزعلوا مني، معلش. هي سنة، هي سنة. ابن عباس يقول في صحيح البخاري، يقول عبد الله بن عباس في صحيح البخاري خير هذه الأمة أكثرها نساء. يقول ابن عباس في صحيح البخاري: خير هذه الأمة أكثرها نساء. معلش النساء ما يزعلوش مني، ده دين يا أخوان، ده دين يا أخواتي. أنت بتتزوج، متزوج واحدة، طول ما أنت متزوجة حسنات بتتكتب، خدت التانية بقى مضاعفة الحسنات، خدت التالتة بقى حسنات فوق حسنات، خدت الرابعة حسنات فوق حسنات. أنا أنصح الزوجة اللي زوجها متزوجة بس هي مش هتعرف تتجوز أكتر من واحد، بس ممكن تاخد أجر الجواز أربعة. طب إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. والحديث في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجري. يبقى الأخت اللي زوجها موحد تقول له خد واحدة كمان، يبقى هي اللي جوزته وتدل على الخير كفاعله، يبقى تاخد برضو حسنات طول عمرها زي ما هو كأنها متجوزة تاني، وبعد سنة كمان تجيب له واحدة تالتة، وبعد سنتين كمان تجيب له واحدة رابعة، تبقى هي كأنها جوزت أربعة، تاخد حسنات. أنت بتضحكهم ولا زعلانين؟ أنا عارف الرجال هيضحكوا والستات هيزعلوا، ده دين يا إخوانا. يقول المغيرة بن شعبة، النساء هيزعلوا بقى معلش بقى يلا. يقول المغيرة بن شعبة: من تزوج بواحدة يحيض إذا حاضت، فإن تزوج الثانية أصبح بين نارين. طب الحل إيه؟ أقول لك ما تجوزش خالص. لا 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 اسمع. ومن تزوج الثانية أصبح بين نارين، فإن تزوج الثالثة أصبح أميرا، فإن تزوج الرابعة صار قرير العين. اللهم أقر أعيننا. هل زعلوا دلوقتي؟ الراجل بيقول لي زمان البيت بيسمع، ربنا يسترنا ويكفي الدنيا والآخرة. ده دين يا أخوانا، ده دين. فأنت حين تتزوج تأخذ ملايين مليارات جبال الحسنات، وكلما زاد زواجك بس اوعى يعني تزوج على الأربعة، ما ينفعش. وأنت حين تتزوج تريد فعلا كما سأذكرك ببقايا النوايا، ببقايا النوايا أذكرك بها الآن، يعني مش بتجوز عشان الجواز وخلاص وعشان لا، ده دينية من ضمن النوايا اللي هي إقامة السنة. أنت تريد بزواجك أن تقيم السنة في الأرض، فالزواج سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن رغب عن سنتي فليس مني. أنا نفسي اللي يسمع الموضوع ده على طول يرجع يتجوز، نفس الطالب نفس طلبة يتجوزه، بدل ما انت ماشي يا اخي حبيب في الجامعه، وانت يا اختي ماشيه في الجامعه، والزواج العرفي انتشر، والزنا انتشر، والفساد انتشر، وانا اعلم، وانا تخرجت في الجامعه ورايت ذلك، وشفت في الجامعه شارع الحب، واحنا عندنا في جامعه المنصوره حته اسمها تل ابيب، وشارع اسمه شارع حب، شايف الكلام ده. ليه الشباب ما يتزوجوش؟ طالب الطب، وانا كل طالب الطب وطالب الهندسه وطالب الصيدله، ليه ما يتجوزش وهو بيدرس؟ هيقول ما عارفش يذاكر. لا، بدل ما هو قاعد سهران طول الليل بيكلم البنت وماشي للكلية بيسيب المحاضرات عشان يكلمها، يتزوج ويعف نفسه ويقيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتعان أو يعان على المذاكرة. طب والفلوس تجيبها منين يا عم الشيخ؟ فلوس منين؟ لا، مش أبوه بيديله 2000 جنيه يشتري درس؟ إيه هياخد درس مادة كذا ب2000 ومادة كذا ب1000 ومادة كذا ب500؟ أبوه يجمع له الفلوس دي كلها ويسكنوا بيت يتزوج. والله يا اخواننا ده كلام واقعي. ممكن ناس يسمعوني يقولوا ده انت بتخرف وليه؟ لا والله مش بخرف والله. لقد تزوج من هو خير مني بمن هو خير من ابنتك، لقد تزوج من هو خير مني علي بن ابي طالب بمن هي خير من ابنتك، بفاطمه بنت النبي عليه السلام، بايه؟ بدرع. راح باعه وجاب سجادة، مش سجادة مكت ولا سجادة من عند نتاجون ولا مكت ناك ولا كلام، لا لا لا، ده سجادة حصير ومخدة مخدة ايه تاكو ايه؟ لا 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 ده مخدة حشوها ليف وحاجة يشربوا فيها مية وحاجة يأكلوا فيها. هو ده بيت بيت علي بن أبي طالب ابن عم النبي عصم أول من أسلم من الصبيان مع فاطمة سيدة نساء العالمين ابنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وخرج في هذا البيت سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهم جميعا رضوان الله أجمعين. الزواج سنة، تزوج سنة. الشاب يجوز إيه المانع؟ جوز أنت طالب. الشاب اللي أنا ضربت الأمثلة بتوع الطب وبتوع الهندسة وبتوع الصيدلة إنك يقولك مشغولين وما ورناش ومش عارفين لا أنا بقوله التجارة ما يتجوزش ليه؟ طالب التجارة اللي ما بيذاكرش إلا في آخر الشهر ولا كلية الماء الهواء وكلية الحقوق اللي بيقضيها أولى أول أولى تاني وتاني أول وتاني تاني وتالتة أول وتالتة وبياخدها براحته، ليه ما يتزوجش ويشتغل؟ ليه ما يتزوجش ويشتغل مع الكلية؟ ليعف نفسه ويقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل سنة الله جل وعلا في الأرض. فأنا أريد بعد هذا اللقاء إن الشباب يتجوزوا بأبسط شيء وبأيسر شيء ليقيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله تعالى أن ييسر الزواج لشبابنا وفتياتنا وأخص الفتيات بالذات. اللهم زوج الفتيات، اللهم فرحهن يا رب العالمين، اللهم أسعدهن بالزواج الصالح، اللهم زوج كل من تريد الزواج ابتغاء مرضاتك، اللهم زوج كل من تريد الزواج ابتغاء مرضاتك وإقامة لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وأسعدهن يا رب العالمين بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. لماذا نتزوج؟ لسه السؤال قائم، لماذا نتزوج؟ قلت أول إجابة سنة. اثنين، ولا انتوا خلاص سرحتهم مع السنة؟ انا عارف ان النساء الوقت زمانهم قفلوا التلفزيون قالوا خلاص مش هنسمع الراجل ده تاني، خلاص يوم الخميس الكمبيوتر والتلفزيون اتقفل من 10:30 ل 12 عشان ما نشوفش الراجل ده، اصلا هيقلب الزواج على انهم يتجوزوا. هدخلكم جنة، هتاخدوا حسنات. لماذا نتزوج؟ اولا سنة، اتنين عفة، اثنين عفة. نتزوج لنعف أنفسنا، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. العرق على كلام في الجواز لازم يبهدل الإنسان. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يا ريت والله. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. لا بد من العفة، والعفة بالزواج، إن لم تستطع فبالصيام، إنما لا بد أن تكون عفيفا، لا بد أن تكون عفيفا. والعفة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ستأتي معنا بإذن الله تعالى، يعني سيأتي معنا موضوع بعنوان العفة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تكون عفيفا. لكن في لفتة مهمة جدا في الحديث ده اخوانا والشباب بالذات، الشباب الرجال بالذات، في لفتة جدا مهمة جدا في الحديث ده. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ صلوا عليه، عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. اسمع تاني: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. كلمة أغض وكلمة أحصن، النبي ما قالش فإنه يغض البصر وإنه يحصن الفرج، ما هو فعلا بيغض البصر وهو فعلا بيحصن الفرج، لكن النبي ببلاغته صلى الله عليه وسلم قال لك فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أغض، وهذا كما يقول علماء اللغة أفعل تفضيل. يعني أفعل تفضيل؟ يعني لمقارنة أو تفضيل بين يعني مرحلتين أو منزلتين. كنت قبل الزواج اسمع، كنت قبل الزواج تغض بصرك، فلما تزوجت صرت أكثر غضا للبصر. كنت قبل الزواج تحصن فرجك، فلما تزوجت صرت أكثر تحصينا لفرجك. خلي بالك الجواز ما بيعميش عينك، يعني اوعى تكون فاكر انك ماشي وانت شاب كده عزب تبص على البنات، وزي ما الشباب بيقولوا ده انا بتامل في جميل خلق الله وان الله جميل يحب الجمال، وسيبنا كده انا يعني مش ربنا قال يعني فلينظر الانسان مما خلق، وربنا بيقول كن انظروا ماذا في السماوات والارض، انا بنظر لما في الارض اهو. لا ده حرام، من استحل النظر الى الفتيات كفر بالله، من استحل النظر الى الفتيات واقيمت عليه الحجه يكفر بالله. فاقول لك خلي بالك مش بقول اللي يبص يكفر عشان برضه ما حدش ينقل غلط، لا من استحل يعني اللي يقول النظر الى الفتيات التي ليس بيني وبينهن حرمه، الذي يكون الذي ينظر اليهن او النظر اليهن حلال واقيمت عليه الحجه هذا كفر والعياذ بالله. فأنا كل شاب الزواج لا يعمي بصرك إنما يعينك على غض بصرك، لأن ممكن تبقى عينك زايغة قبل الزواج تتجوز عينك زايغة كتير كده، في كتير من المتزوجين بيتزيغ عيونهم وبيصاحبوا فتيات بل ربما يقعوا في الزنا، مش ده واقع؟ هذا واقع. يبقى هذا مبدأ ان يكون انت عندك من البدايه هذا المبدا انك تغض بصرك انك تعصم فرجك قبل الزواج او بعد الزواج، انما الزواج بيعينك، انما اللي عينه زيغه قبل الزواج ممكن الزواج ما يعملوش حاجه، يفضل عينه زيغه بعد الجواز. والله العظيم لو مسك السلحه في ايده وراح يحجي كل سنه وكانت عينه زيغه وما حاولش يعف نفسه قبل الزواج ممكن يتزوج برضه بعينه زيغه. مش بتلاقي ناس ماسكين السلحه كده والبنت معديه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ليه؟ وعينك معاها أعوذ بالله، ده أنت تقول أعوذ بالله مش استغفر الله، أعوذ بالله أعوذ بالله. ففي ناس يعني ما عندوش غض البصر، فأنا أقول لك غض بصرك وأنت شاب واستعف وأنت شاب، وإنما العفة حقيقتها تطلب من الله جل وعلا كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ومن يستعف يعفه الله. والله العظيم لو أنك أردت أن تتزوج يا أيها الشاب، أنا عارف الشاب أنا في الواقع وشايف الشاب اللي خارج من الجامعة معهوش فلوس، أبوه موظف على قده وأم ربة منزل أو أبوه ميت أو ملوش حد وهو يعني قضى الكلية بالعافية أو بعون الله جل وعلا مش بالعافية بعون الله سبحانه وتعالى، خرج من الكلية مش عارف يعمل إيه، ورا جيش وورا بيدور على شغلانة مش لاقي وعاوز جواز، من اللي عنده شقه ولا عنده بيت ولا عنده فلوس ولا عارف يجيب عفش. هقول لك والله لو اردت الزواج لتعف نفسك فان الذي سيعينك هو الملك. اقول لك اسمع العباره دي، ان الذي سيعينك بل ان الذي سيغنيك هو الملك، هيغنيك مش هي يعني مش زي ما بتقول يعني عاوز الستر وخلاص، لا هتبقى غني. اسمع قول الله جل وعلا ويقول في سورة المؤمنون قال في سورة النور يقول الله جل وعلا
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
الله عليم بما في قلبك. إن أردت الزواج لتعف نفسك فالله جل وعلا واسع، واسع العطاء، واسع الفضل. الله جل وعلا سيغنيك من فضله، هيديلك الفلوس، هيديك الصحة، هيديك القوة، هيديك العفش، هيديك اللي انت عاوزه كله وفوق ما تطلب. إن أردت أن تتزوج لتعف نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الجامع أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث حق على الله عونهم. الله جل وعلا جعل هذا حق علي، ثلاث حق على الله عونهم. أول واحد: الناكح يريد العفاف، الناكح يريد العفاف، فإرادتك العفاف عون لله، عون من الله جل وعلا. الناكح يريد العفاف أول حاجة. فإذا أردت أخي الحبيب أن تعف نفسك، وإذا أردت أختي الفاضلة أن تعفي نفسك بالزواج، أبشري فلك أجر على طلب العفاف، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث: وفي بضع أحدكم صدقة، بهذا الضبط، الباء مضمومة، ليست وفي بضع، لا، إنما وفي بضع، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكذلك إذا وضعها في الحلال له فيها أجر. يبقى أنت بتفرح، يبقى أنت بتعف نفسك وبتاخد حسنات. وفي بضع أحدكم صدقة، بل كان عمر بن الخطاب يقول: إني والله لأكره نفسي على الجماع رجاء أن تخرج نسمة توحد الله، لا إله إلا الله. فالزواج لطلب العفة أجر. طول ما أنت بتعف نفسك، تزوجت وساعدت مع امرأتك، طلبت العفة مع امرأتك في الحلال الطيب، تاخد حسنات، لأن اللي بيزنب بياخد سيئات، يبقى اللي بيعف نفسه بالحلال بياخد حسنات، اللي بيعمل استمناء بياخد سيئات، يبقى اللي بيتزوج بيتمتع مع امرأته بياخد حسنات. معلش يا اخوانا، هو ده ديننا، هو ده ديننا. إننا نتكلم، لا نتكلم عن جنس فاضح كما في القنوات الفاضحة، إنما نتكلم عن دين بأدب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الذي قال: وفي بضع أحدكم صدقة. تتمتع وتأتي شهوتك كما سائر الصحابة، وهم قد تعجبوا: معقول يا رسول الله، أنا بتمتع في الفراش في الحلال الطيب أخذ حسنات؟ نعم. ألا تعلم أن هناك أناس، أن هناك أناسا يطلبون قضاء الوطر في الحرام، في الزنا، في الاستمناء، في الأفعال المحرمة دون بيان، كل هذا لقضاء الوطر، وأنت أمسكت نفسك إلا على زوجتك فأنت تثاب، كما قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فتتزوج لطلب العفة، تأخذ حسنات. الزوجة بتتزوج لطلب العفة، تأخذ حسنات. والزوج كمان قد تتضاعف حسناته، قد تتضاعف حسناته إن عف نفسه وأراد أن يعف امرأته، لأن هو المسؤول، يعف نفسه ويعف امرأته تتضاعف الحسنات، حسنات حسنات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك، بل كان النبي ربما يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، بل فعل ذلك صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وقد أعطاه الله جل وعلا قوة 30 من الرجال صلى الله عليه وسلم. فأقول لك: إذا تزوجت لتعف نفسك ولتعف امرأتك من حلال الطيب، فأبشر بالثواب العظيم من الله جل وعلا. ثلاثة: أنا عندي كلام طويل في العفة، بس لعل أن نرجئه إن شاء الله تعالى لمحاضرة العفاف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، لماذا نتزوج؟ نتزوج عونا على الطاعة. نعم، عونا على الطاعة. يعني عونا على الطاعة؟ والله أيها الحبيب، والله لن تجد في الأرض بعد عون الله جل وعلا خيرا من زوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا له من امرأة صالحة. فالزوجة الصالحة عون لك وأنت كذلك عون لها، يبقى أنت تزوج. وأنت سمعني الوقت عاوز تتجوز ليه؟ تتجوز ليه؟ نفسك تتجوز ليه؟ عشان يعني عاوز بقى أقرب من ربنا. هو الزوج بيقرب من ربنا؟ نعم، بتزوج عشان يعني أفرغ ذهني بقى من الحاجات التفكير اللي كان في دماغي والشهوات اللي كان في دماغي، عشان بقى أفضل طاعة ربنا تاخد حسنات. فإن من خير من يعينك على تقوى الله وعلى مرضاة الله وعلى سلوك سبيل الله زوجة صالحة. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وابن ماجة من حديث ثوبان، ورواه البيهقي من حديث البيهقي عبد الرزاق المصنف من حديث أبي أمامة وحديث علي بن أبي طالب، حديث رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي، ورواه عبد الرزاق المصنف من حديث ثوبان وحديث أبي أمامة وحديث علي بن أبي طالب، وحسن حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب شاكر ولسان ذاكر، قلب شاكر ولسان ذاكر، وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك. اسمع، وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. هو ده الكنز، الكنز زوجة تعينك على طاعة الله، الكنز زوجة تذكرك بطاعة الله، الكنز زوجة تذكرك بقيام الليل، الكنز زوجة تذكرك بالصبر على الدنيا، الكنز زوجة تذكرك بالشكر على النعمة، الكنز زوجتك تأخذك إلى بيوت الله، الكنز زوج يقيمك لطاعة الله، الكنز زوج يعلمك دين الله، الكنز زوج يأخذك إلى المساجد لحضور المحاضرات، الكنز زوج أو زوجة يذكر كل واحد منهما بطاعة الله جل وعلا. ده كنز، كنز الدنيا والآخرة. أي والله، كنز الدنيا والآخرة. هذه الزوجة التي تعينك على طاعة الله جل وعلا خير فائدة لك. زوجة كده، زوجة الصالحة اللي تقول لزوجها هو خارج راح الشغل، كما كانت نساء المسلمين نساء السلف الصالح، كانت المرأة منهن تقول لزوجها إذا ودعته وخارج لعمله في الصباح، تقول: يا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على حر جهنم. زوجة الصالحة تقول لزوجها: اتق الله، ما تمدش ايدك لرشوة، ما تاخدش هدايا من الموظفين، لا نريد مالا حراما، نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. الزوجة الصالحة اللي تقول لزوجها كده: انت مرتبك قليل، معلش نجوع زي ما النبي جاع عليه الصلاة والسلام، نجوع زي ما النبي جاع، بس ما نترماش في جهنم ناكل فيها الزقوم. الزوجة الصالحة اللي تقول لزوجها سواء بالنعمة أو بقلة النعمة تعينه على أمر الدنيا. شوف النبي قدم إيه، شوف النبي عليه الصلاة والسلام قدم إيه، تعينه على أمر دنياه ودين. الزوجة كده زوجها يكون راجع من الشغل تعبان، موظف على قده، مرتبه 200 250 جنيه 300 جنيه، موظف على قده وعنده 3-4 عيال وراجع طبعا قبل ما يرجع وقف صف في طابور عيش، وانت عارفين العيش بقى اليومين، العيش قصدي اليومين دول اللي هو يعني اللي بيتباع في واقف في الفرن صف يعني بقاله 2-3 ساعات واقف عشان يجيب 10 رغيفة ولا 20 رغيف عشان 5 عيال في البيت، والزوجة تعبان وراجع يعني يدوب خد المرتب عليه 20 جنيه وفلان و50 جنيه وفلان و40 جنيه وفلان يدوب راجع. فأول ما راجع البيت المرتب هيطير، عاوز يجيب شبكة عشان يمسك المرتب عشان ما يطرش، وهيجيب عيش ولا يجيب جبنة ولا يجيب زيت زيت ب10 جنيه ولا ب12 جنيه ويعيش يجيبه قد إيه اللي هو اللي أصبح الوقت زي اللي بيتشاف بالميكروسكوب، هيجيب أكل إيه؟ كان زمان بيقولوا العدس هو أكل الغلابة، الوقت أصبح العدس أبو 7-8-10 جنيه، أصبح الفول حتى الفول الأكل الغلابة، ما عادش الغلابة عارفين يشتروا فول وعيش. فإن لله، أسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين جميعا، وأن يوسع على عباد المسلمين، وأن يعيننا إياكم على شكر نعمه، وأن يعيننا إياكم على أن نرد الأمة إلى دينها وإلى عزها مرة ثانية. أقول لكم أيها الكرام، الزوج راجع تعبان من الشغل، زهقان من الشغل، والفلوس قليلة والمال قليل، يدخل على الزوجة كلمتين من الزوجة تريحه تعينه، مالك يلا الزيت غلى والرز غلى هناكل ايه؟ طب ما كناش بناكل لحمه كمان، الفراخ جالها انفلونزا الطيور، ان لله مش عارفين ناكل فراخ ولا لحمه. طب والسمك غلوه عشان هنعمل ايه؟ طب والعيش ما عادش عيش. طب ناكل ايه؟ خلاص ناكل عدس ما عادش عدس. قاعد الناس يا اخوانا، انا بشوف ناس ماشيه في الشارع بتكلم نفسها، والله بجد بقى ابص للشباب كده وان الراجل كده ماشي قاعد يتكلم نفسه، هو ده مالك يا ابني في ايه اللي حصل لك؟ العيش استعن بالله والله ربنا يعينك. الزوجه بقى تعينه تقول له ايه يعني يا اخي انت زعلان؟ ان شاء الله ما ناكلش خالص، هنكون احسن من النبي عليه الصلاه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يمر عليه الشهر يتلو الشهر 3 أهلة بشهرين متعاقبين لا يوقد في بيت اطهر مخلوق عرفته البشريه نار. نصبر زي ما النبي صبر، ايه يعني؟ جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. اعنتيني مش الزوج اللي يرجع الزوج بقى تقول له ان امتى بقى لغايه امتى بقى ناكل فول؟ شوف الناس اللي عايشه، شوف ابن جايب عربيه امبارح، هجيب عربيه امتى؟ يعني يا اخي روح اشتغل تتعبه. لا، الزوجه تعين زوجها، تعين زوجها على امر الدنيا تهون عليه، مش الزوجة اللي زوجها الزوجة راجع من الأرض بتاعته تعبان وعرقان وركب عزك الله الحمار بتاعه وهو ماشي، العربية خبطت الحمار مات الحمار، راجع البيت حزين خبط على الباب فتحته تفضل مالك؟ ما فيش سبيني بس. لا والله قول لي في ايه اللي مالك يا ست سبيني، قولي لي بس ايه الحمار يا ست مات. قلت له يعني يا اخويا ده انت دخلتك علينا ب 100 حمار، هو ده الكلام؟ اكن ده كلام يزيل هم ب 100 حمار؟ ده كلام يركب فوق الهم هما وفوق الضيق ضيقا. انا بقول بس عشان يعني نرطب الجلسه شويه. فالزوجه التي تعين زوجها على الدنيا وعلى امر دينه، هذه الزوجه الكنز، تحرص عليها، تستمسك بها، تعض، لا بلاش عض، تستمسك بها، تحافظ عليه، هي دي الزوجة التي تعينك على أمر الدنيا والدين، هذه الكنز. لأجل ذلك أنت بقى ما تسيبهاش، تعينها، تذكرها، تعلمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الفرائض على الرجل. النبي عليه السلام قال لمالك بن الحويرث كما في الصحيحين، قال له ولمن معه: ارجعوا إلى أهليكم، ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وأمروهم. الأخ الشاب والرجل الزوج اللي قاعد في المسجد وسمع محاضرة، ما جبت زوجتك معاك ليه؟ ما هو ده من الفرائض عليك. طيب لا ظروف في البيت والعيال ومشغولة، ترجع على طول تقول لها المحاضرة كانت كذا وكذا وفي إيدك ورقة وقلم كتبت المحاضرة، وتحضر لها أو تسجل ولا اسمعي، فأنت مسؤول عن ذلك. قال الله جل وعلا: قال الله جل وعلا، اسمع الآية:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
إلى آخر الآية. فأنت مسؤول أن تقي زوجتك من النار، أن تعلمها دين الله جل وعلا، أن تأخذ بها إلى طريق الحق سبحانه وتعالى. والمرأة إن تعلمت مسؤولة أيضا. زوجك مشغول في الشغل وإنت قاعد في المطبخ، شغلت شريطين ثلاثة، زوجك رجع، ما أنت قاعد في المطبخ، ما أنت ساكتة، ما أنت قاعد بتوضب البيت بتشغل شريط بدل ما تضيع وقتك. سمعت قصة كويسة ولا سمعت حديث جديد ولا سمعت آية أثرت في نفسك، أول ما زوجك يرجع وإنت قاعدين تاكلوا كده قولي له القصة، وإنت قاعدين ذكريه بالآية، فتعينيه على طاعة الله جل وعلا. وهذه ابنة سعيد بن المسيب، ابنة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، لما زوجها أبوها لأبي وداعة الطالب المسكين الذي ماتت امرأته وكان يسمع كلامه، ما أن تزوجت ودخلت معه حتى هم أن يخرج ليطلب العلم عند سعيد، قالت امرأته: اجلس أعلمك علم سعيد. زوجها جاءت عين زوجها، لو داعية تحضر له حاجة، تبحث له عن حاجة، لو هو يعني وراه مثلا يعني عاوز يدعو للناس تقول انا دعيت النساء عمل كذا، ايه رايك؟ طب انا افكر في النساء ادعوهم ازاي وانت تدعو الرجال ازاي، ويتكلموا تعينه على امر الدين. وكذلك انت تعينها. قال الله جل وعلا عن نبي الله اسماعيل حين زكاه الله جل وعلا في سوره مريم:
واذكر في الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
رضا الله بتعليم زوجتك، رضا الله بدعوة امرأتك، رضا الله أيتها الأخت الفاضلة بتذكير زوجك بطاعة الله. رحمة الله عليكم يا بيوت المسلمين، إن ذكر الرجل امرأته وذكرت المرأة زوجها ليست تلك الرحمة رجما بالغيب من كلامي، بل من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، والحديث صحاه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا، رحم مرحوم، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، يعني ذكرها بطاعة الله. تعبانة يعني يتلطف معها كده بقطرات مية بطرف صبعه بلا نقط يسيرة، نطح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أنادي على الجميع، على الرجال وعلى النساء، ونادي على الجميع على الرجال وعلى النساء أن يعلم كل واحد منهن زوجته. الأخ اللي جاي للمسجد لازم يجيب زوجته معاه، ده مشغولة في الطبيخ بلاش طبيخ النهار، خلي طبيخ الظهر. جاي الجمعة خدها معاه، طب طبيخ تطبخ بدل شوي، كله سمك النهار وخدها معاك تسمع خير. وهي كذلك الزوجة ما بيصليش تذكري بالله وتنصحي بالله وتصبري عليه، وهو كذلك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هو ده المطلوب، المطلوب أن تكون بيوتنا بيوت خير، بيوت دين، بيوت إيمان، بيوت دعوة. عاوزين كل اللي في البيت، كل اللي في البيت يعان على طاعة الله جل وعلا من الجميع. من الجميع نريد أيها الكرام، وأنا يعني أتمثل بيت الصديق كبيت دعوة، نريد أن تكون بيوتنا كلها بيوت دعوة أو بيوت دعوة. تخيل بيت الصديق، الأب اللي هو الرجل الكبير الصديق مع النبي، رفيق النبي، يعني بيحاول يحافظ على النبي عليه السلام، مسافر مع النبي عليه السلام. طب وزوجته بتطبخ للنبي في البيت عشان يعطر النبي الطعام. طب وبنته بتنقل الطعام للنبي عليه السلام، ذات النطاقين أسماء. طب وبنته الثانية زوجة للنبي عائشة رضي الله عنها، عبد الرحمن بن أبي بكر، ينقل الأخبار للنبي عليه السلام. حتى الخادم بتاعه، الخادم بتاعه اللي هو بيرعى الأغنام بتاعته، بيأتي للأغنام ليعمي على آثار الأقدام حتى يصل النبي بأمان. ده حتى الأغنام، أغنام بيت الصديق في خدمة الدعوة، حتى الأغنام اللبن يخرج منها وأقدمها لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام. ده بيت دعوة. عاوزين بيوتنا تبقى بيوت دعوة يرجع إليها الدفء الإيماني، ليعين الزوج زوجته على طاعة الله، وتعين الزوجة زوجها على طاعة الله. وهذه والله أيها الكرام قرة العين. قال ابن عباس وعكرمة تلميذه في تفسير قول الله جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قال: قرة العين أن ترى زوجتك وأبناءك على طاعة الله. والله العظيم، والله العظيم قرة العين إنك ترجع تلاقي زوجتك ماسكة مصحف. تقول لها أنت قريت النهاردة إيه؟ بالله عليك قريت إيه؟ أنا قريت 3.5 أجزاء. جزاك الله خيرا. والزوجة تقلق بالليل تلاقي زوجها بيصلي. ما صحتنيش ليه يا أخي؟ جزاك الله، كنت أصحيكي. لا بصحيني بدري. أصحيكي بدري، حاضر. عاون على طاعة الله. ترجع تسمع صوت الشريط شغال قرآن. ترجع تلاقي زوجتك كاتبه لك حاجة كده على الكمبيوتر فيها نصيحة، جايبه لك حديثين أول مرة تسمعهم، وانت تجيب حاجتين تقول لزوجتك. عاون على الطاعة. لكل الأزواج وللزوجات اعمل لقاء أسبوعي أو حتى نصف أسبوعي أو حتى نصف يعني جلسة أسبوعية مع زوجتك ساعة، يعني تقرأ فيها شوية قرآن وتسمع تقرأ فيها حديثين، تعلم فيها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أي حاجة. جلسة كده مع زوجتك، الله يعينه وإياكم على ذلك. فمع زوجتك كده جلسة تعينه على طاعة الله، هو ده السعادة، هو ده الكنز، هي دي النعمة. إنما أصبح للأسف بيوتات المسلمين الآن بعيدا عن بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لما بعيدا عن بيت النبي عليه الصلاة والسلام أصبحت بيوتات المسلمين الآن الأب البيت بالنسبة له فندق، وهو أصبح وزارة مالية فقط. يوم الصبح بدري ما بيشوفش عياله. ليه؟ أصل بيقوم الساعة 8 والعيال بيقوم الساعة 7، يروح يشتغل من الساعة 8 الصبح أو 8:30 لغاية الساعة 3 على ما يرجع تبقى 5، يكون العيال رجعوا الساعة 12، العيال بياكلوا لوحدهم ويرجعوا جاري يروحوا دروس خصوصية. الأب يرجع ياكل لقمة ويلحق يريح لنص ساعة ولا ساعة ويقوم جاري على الشغل الإضافي، يكون العيال رجعوا يخلصوا الواجب ويناموا. الأب يرجع الساعة 1 بالليل من الشغل الإضافي. ليه؟ عشان يجيب فلوس يدي العيال دروس، وعشان يزود مستوى المعيشة، كلمة اللي أصبحت طاغوت الآن زيادة مستوى المعيشة. يبقى الأب أصبح بالنسبة له البيت فندق بس بينام فيه وياكل فيه. ده حتى الأطفال ما عادش بيشوف أبوه خلاص. حتى يوم الجمعة اللي هو يوم أجازة الأب ينزل يقعد القهوة ويسيب الزوجة ويسيب ولا محاضرة ولا. ليه؟ نريد أن نرجع إلى بيوت المسلمين. وأنا أقول أيها الكرام والله إن بداية التمكين من البيت، بداية التمكين من البيت. قال الله جل وعلا في سورة آل عمران: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. ربنا يقول للنبي عليه السلام: وإذ غدوت من أهلك، يعني خرجت من بيتك لإقامة الدين. من بيتك ما قالوش خرجت من معسكر ولا من القاعدة العسكرية، لا من أهلك، من أهلك. فمن الأهل يبدأ التمكين. كانت تلك هي النقطة الثالثة. يبقى لماذا نتزوج؟ سنة وعفة وعون على الطاعة. هذه ثلاثة بقيت معنا اثنتين نأخذها بإذن الله جل وعلا بعد فاصل قصير بإذن الله جل وعلا حتى نفتح الباب للأسئلة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فاصل قصير ثم نعود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الكرام أحباب، نعود سريعا لإتمام الموضوع سريعا. لماذا نتزوج؟ لماذا نتزوج؟ نتزوج سنة، نتزوج عفة، نتزوج عونا على الطاعة. أربعة، نتزوج للولد الصالح، ونؤكد نتزوج للولد الصالح. اعلم أخي الحبيب وعلمي أيها الأخت الفاضلة أن إبليس أحسن ما يسره ألا يقام بيت مسلم، وأسعد ما يسعده أن يهدم بيت مسلم، كما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يبعث سراياه، يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه كل يوم، فأكثرهم فتنة أقربهم منه. يأتي أحد فيقول ما تركته حتى سرق، والثاني ما تركته حتى فعل، حتى يأتي واحد فيقول ما تركته حتى طلق امرأته، فيقول إبليس له أنت أحسن واحد. فإقامة البيت المسلم كما قلت لك من هنا يبدأ التمكين. لماذا تتزوج؟ للولد الصالح. الولد الصالح إيه؟ اللي يمكن الأمة. مش أنا عاوز أتجوز نفسي عجل يحمل اسمي كده يبقى اسمه أحمد عبد الرحمن الصاوي كده، لا، إنما أريدك يا بني لأن تحمل الإسلام قبل أن تحمل اسمي، إنما أريدك أن تكون، شوف الهمة العالية، إنما أريدك أن تكون مجدد الأمة في هذا القرن، إنني أريد أن تكون المجاهد الأول، أن تحيي روح الجهاد، إنني أريدك أن تحرر الأقصى، علم ابنك ذلك، دينية الزواج، بذلك تأخذ حسنات أعظم مما يخطر ببالك. أنت بتعيش كام؟ 60 سنة؟ تجوز عشان أولاد وربهم على طاعة الله 5-6 عيال 10 عيال كل واحد عاش 60 سنة ب600 سنة العمر، بدل ما أنت 60 بقى عمرك 660. طب وال10 عيال اللي جبتهم؟ كل عيل جاب له كمان 5-6-10 آلاف الأولاد بآلاف السنين في سجل حسناتك. لذلك كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا لا يرفع عبده في الجنة درجات، إن الله جل وعلا لا يرفع عبده في الجنة درجات، فيقول العبد يا رب أنى لي هذا وما صنعت، الدرجات دي جت منين؟ ده أنا ما عملتش. فيقول الله جل وعلا له باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك، ابنك اللي كان بيستغفر لك وكان بيدعو لك الحسنات جت من كده، باستغفار ولدك لك. وانظر إلى همة نبي الله سليمان وهمة الصالحين عموما، سيدنا إبراهيم، سيدنا زكريا، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، أنا عاوز واحد صالح، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، مش يرث فلوسي، فإن الأنبياء لا يورثون، إنما يرث الدين، يرث العلم، يرث النبوة، يرث الدعوة إلى الله. فأنت تريد ولدا داعية إلى الله، إماما للدعوة، تريد ولدا مجاهدا، إماما للمجاهدين، تريد ولدا مجددا للدين، إماما للمجددين، تريد ولدا، ما فيش مانع تريده طبيبا، بل قبل، لكن قبل أن تريده طبيبا مسلم، طبيب مش طبيب مسلم، مسلم مهندس، مسلم مدير، مسلم وجيه في الدنيا والآخرة، لكنك تريد بكل ذلك أن يطيع الله فتكون طاعته في سجل حسناتك. للولد الصالح سيدنا سليمان في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 100 امرأة، واللفظة دي فيها اختلاف في الروايات كما ذكر حافظ بن حجر، وإن شئت راجعها 60 60 أو 70 أو 90 أو 100 امرأة، دي الروايات. قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل واحدة تلد فارسا يجاهد في سبيل الله. طيب تفضل، معنا اتصال من انجلترا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال، انا ليا اخ متزوج بقاله 6 سنين.
نعم.
وبعدين هو دلوقتي بقاله 5 سنين مسافر يعني في دولة أوروبية وما رجعش يعني للمراس، ما نزلش ولا مرة لأنه ما عندوش أوراق إن هو يقدر ينزل، يعني ما عندوش إقامة يعني.
نعم.
ودلوقتي مراته يعني في الصغيرة طبعا في السن، هو عنده ولد حتى ابنه ما شافوش يعني.
نعم.
فدلوقتي طبعا مراته يعني طبعا مش قادرة تصبر يعني أكتر من كده، وكلمت والده يعني كلمت والدي إن هي تطلب الطلاق، وطبعا يعني والدي هاجمها وإخواتي وهو نفس زوجها يعني اللي هو أخويا، يعني إزاي تطلب الطلاق ولازم تصبري وكده. وبصراحة يعني إحنا مش عاجبنا الوضع، إحنا إخواتها مش عاجبنا وضعها يعني، هي يعني حرام يعني هو بيظلمها طبعا كده.
نعم.
وبنحاول نكلمه كلنا بس للاسف مش قادر نصيحة اي حد يعني، حتى ابوه وامه واخواته مش قادر نصيحة اي حد فينا خالص.
نعم.
ولا عايز يطلعها ولا عايز ان هو يرجع يعني، يعني يقول طبعا طيب يعني شوف ابنك وعيش مع مراتك يعني وارضيها على الله يعني سبحانه وتعالى وما فيش فايده يعني في خالص. فاحنا دلوقتي مش عارفين يعني هي دلوقتي يعني هل ذنبها هي في ابيتنا ولا يعني نعمل ايه معاها؟ طب يعني حضرتك تشوف ايه الحل يعني الموضوع دوت يعني.
ان شاء الله اجيبك باذن الله.
هل هي لو راحت يعني طلعت نفسها مثلا يعني دوت هيكون هي واخده ذنب فيه يعني الموضوع ده؟
طيب حاضر اجيبك ان شاء الله، اجيبك ان شاء الله. جزاك الله. فمن نوايا الزواج يعني ان شاء الله اجيب بعد بس اتم النوايا الخمسه. اقول لكم ايها الكرام ايها الاخوات والفضليات، لماذا نتزوج؟ الاجابه الرابعه للولد الصالح. فهذه الهمه العاليه، انظري ايها الام الفاضله، وانا اعلم انه وراء كل رجل عظيم ام عظيم. وراء كل رجل عظيم ام عظيمه، اسال الله تعالى ان يكرم امهاتنا. اللهم اكرم امهاتنا وامهات اخواننا واحبابنا واصحابنا. اللهم اكرم امهاتنا، اللهم اعنا على برهم، اللهم اجعل ثوابهم مبادره النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنه على بابها. اللهم يعني رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وراء كل رجل عظيم ام عظيمه. الام تغرس في ابنها الهمه العاليه. فانت تتزوجين لذلك. وأنت تتزوج لذلك. نحن الآن أيتها الأمهات، وأنا خص الأمهات، نحن نريد أبناء في زمان عقمت فيه نساء المؤمنين أن يلدن مثل عمر، أن يلدن مثل خالد، أن يلدن مثل سعد بن أبي وقاص، أن يلدن مثل صلاح. نريد رجالا يتخرجن من بيت النبوة، يتخرجن على ما تخرج عليه من تخرجوا في بيت النبوة. نريد أبناء صالحين. أم محمد الفاتح، محمد الفاتح، محمد الثاني الذي لقبه التاريخ بمحمد الفاتح، هذا الرجل العظيم الذي حقق نبوءة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية بعد قرابة 8 قرون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فتح القسطنطينية، كيف كانت تربيه أمه، كيف كانت تربيه أمه، سارت به يوما في الطريق. تربية أم، تربية امرأة، أبوه مات، تربية امرأة. شوف بقى تربية الامرأة، شوف الأم العاقلة الذكية، خرجت وكانت تربي ابنها للجهاد ليحرر الأقصى. سارت به يوما في الطريق فاستوقفها رجل كاهن فنظر إلى الولد فأحس بأنه فطن وذكي، فقال الكاهن للأم: هذا الولد إذا كبر سيسود قومه، لما يكبر هيبقى المحافظ، هيبقى مستشار، هيبقى دكتور. هذا الولد إذا كبر سيسود قومه. فقالت الأم: يسود قومه؟ سكلته، مش عاوزاه يموت، سكلته إن لم يسد الدنيا، إنما أربيه ليكون إماما للدنيا. شفت الأم، أنا عاوزاه يكون إمام للدنيا. وبالفعل كان إماما للدنيا، محمد الفاتح. محمد الفاتح وهو 20 سنة كان سلطانا على الدنيا، على الدولة العثمانية التي اتسعت رقعتها في العالم. سلطان، خليفة المسلمين وهو عنده 20 سنة، وحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية، وفتح معظم أوروبا. يعني لما قرأت بعض التاريخ، محمد الفاتح فتح المجر وصلى في قلب بودابست، واتجه إلى فرنسا، اتجه غربا في إلى إيطاليا، وفتح يعني معظم بلغاريا، وفتح قلب أوروبا، وقارب اسمه وقارب أن يحقق النبوءة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم بفتح روما. يعني فتح مشارف إيطاليا، لكن أذن الله جل وعلا وفته المنية وهو ابن 32 سنة بعد أن فتح معظم أوروبا واتسعت رقعة الدولة الإسلامية. وهذا تربية امرأة عاقلة، إنما أربيه ليسيد الدنيا. عاوزين بقى يعني الطغوط بتاع التعليم، أنا يعني أحث الطلبة جميعا على أن يتعلموا، ويعني هذا ما أدينه الله جل وعلا به، أن يخدموا دينهم من خلال يعني الطب والهندسة وغير ذلك، لكن لا يكون هذا طاغوت يعبد من دون الله. الأب يلاقي ابنه يعني إذاكي وبيحفظ الإعلانات كويس وبيمثل كويس وبيحفظ الأغاني كويس، ولا ما تكبر تبقى دكتور، يلا أنت دكتور. الولد يمسك المفك ويفكي بالتسجيل ويفتح المحمول ويعمل، ولا ما تكبر تبقى مهندس. لو الولد طلع معتوه أهبل دماغه مفوتة، يقول لك الولد ده شيخ، أنت شيخ، ده عندنا شيخ في البيت، تروح للشيخ تلاقيه مريل، هو ده الشيخ. يعني لا تجود من أبنائك لله إلا بأقلهم. ليه لما لقيت ابنك ذكي وبيحفظ كويس ما تحفظوش القرآن وتحفظي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ الكتب الستة ليه؟ لما لقيت بنتك ما شاء الله مجتهدة وذكية وبتحفظ كويس ما تحفظهاش ليه صحيح الجامع؟ لما لقيت ابنك يعني فكر كويس تقول يا ابني انت تبقى مجاهد يا ابني، ليه ما تجدش بابنك لله؟ نريد الليلة أيها الأمهات بالذات وأيها الآباء كذلك، نريد الليلة منكم أن تنفقوا أبناءكم لله كما أنفقت المرأة العاقلة الكاملة مريم ابنة عمران حين قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني اشهدك يا رب إن أبنائنا كلها لله. معنا اتصال من سوريا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تحياتي شيخ.
الله يكفضل.
الله يكرمك.
الله يكرمك.
عندي سؤال شيخنا.
تفضل.
أنا عندي بنت ابن أخي، عندي أخ توفاه الله.
نعم.
وتخلف بثلاثة أولاد.
نعم.
وبعد الثلاث أولاد بعد مضي وفاته من 9 أشهر تقريبا صار له متوفي.
نعم.
زوجته قررت أن تترك الأولاد.
تتركهم وتتزوج يعني؟
تتركهم وهي ساكنة وين؟ عند بيت عمه يعني، ما في حدا
يعني. تتركهم لتتزوج؟
تتركهم إيه لتتزوج.
نعم.
يعني أعلنتها من عنده، ونحن طبعا قدمنا لكل السبل ما رفضت وقالت أنا بدي أتزوج، فما حكم ذلك شيخنا؟
نعم.
يعني شو بالنسبة إن نحن شو نتصرف وهي شو بدها تتصرف؟
حاضر حاضر.
الله يكرمك.
الله يكرمك.
حياك الله.
الله يفيك. تفضل اتصل آخر. السلام عليكم ورحمة الله. من الجزائر برضه، تفضل. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
واياك وفيكم وفيكم يا حبيبي.
يا
اقرا سلامي لاخواننا في الجزائر كلهم
ان شاء الله.
الله يبارك، تفضل يا اخي.
ربي يحفظكم ويخليكم لينا ان شاء الله.
الله يبارك فيكم، امين يا رب العالمين.
أنا حاب أن نوضح لك أمور فيما يخص الزواج.
تفضل.
في بعض الأحيان الإنسان يريد أن يتزوج.
نعم.
ولكن تكون له عراقيل صحية، عراقيل ممكن يعني مادية، ممكن على أحيانا تكون مادية أحيانا تكون صحية. مثلا يكون له نقوله قصر نظر.
نعم.
مثلا يكون له إعاقة في الجسد.
نعم.
أحيانا يكون بدون عمل.
نعم.
كيف يعمل مع ما نحن نعلم بأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج.
نعم.
إلى فإنه وقف للبصر وأحسن للفرج.
نعم.
فمن لم يستطع فعليه بصوف إنه لويجاء.
نعم.
يعني ما حكم، ما رأي الشرع في هذا الأمر؟
يعني النصيحة، ماذا يفعل من عنده عقبات مادية أو صحية للزواج؟
نعم عقبات احيانا تكون في النظر في الرؤيه لا نناقش في الرؤيه نعم. احيانا تكون في عنده اعاقه جسديه يعني احيانا تكون في بعض الاحيان تكون مجمله نعم. صحيه وماديه نعم. يعني كيف هذا الانسان المسلم هذا الانسان هذا الرجل كيف يتصرف؟
حاضر اجيبك ان شاء الله تعالى بعد يعني دقائق قريبه. تفضل اتصل من مصر. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
جزاكم الله خير شكرا على الموضوع الجميل دوت.
نعم تفضل
سمحت. ونصحك يعني تدعي لنا كده جميع المسلمين. شيخنا بالنسبه لموضوع الزواج قول الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات
نعم.
والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات
نعم.
هل لما الواحد يتزوج امرأة مثلا وهو طيب والمرأة هذه خبيثة هل يبقى يعني يتحقق في قول الله عز وجل الخبيثات والخبيثين والعكس ولا لابد مثلا لكل اثنين طيبين؟
نعم حاضر
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
وإياك الله. عليكم السلام. طيب أقول لكم أيها الكرام سريعا حتى نتم ونجيب على هذه الأسئلة يعني نتزوج للولد الصالح الذي ننفقه لله وننذره لله سبحانه وتعالى ثم أخيرا لماذا نتزوج سعادة نتزوج سعادة أنا أخرت هذه لماذا لأن أكثر الناس تتزوج عشان إيه عشان يفرح عشان يسعد نفسه طب هو لو أنت تجوزت عشان تفرح نفسك تأخذ حسنات نعم تأخذ حسنات بل لو تزوجت فقط لأجل أن تسعد نفسك لأجل أن تطيب نفسك فلا مانع من ذلك لأن الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء لأن الله جل وعلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن يعني كان ممكن لو أنت أعجبك حسن امرأة لا مانع أن تتزوجها بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم أعجب حسناء تزوجها ما في مانع فلو تزوجت للسعادة للفرحة للحب تزوجت عشان تحب مش حبيت وجوزت لأن ربنا قال لنا كده إن الود اللي هو الحب لا يأتي إلا بعد السكن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة السكن الأول ولا الحب الأول المودة والحب بعد السكن طيب ماشي اتصال تفضل السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أختي
والله كنت عايزة أسأل حضرتك والدي والدتي منفصلين
نعم
زوجي جوز باباي يعني متزوج يعني بأخرى وكده فأمي بتزعل لما أنا بستقبلها هنا في بيتي وكده فطبعا ما برضاش وطبعا بابا زعلان من الناحية التانية مش عارفة أعمل إيه يعني مع مرات بابايا دي يعني هل أنا أرضيها على حساب أمي ولا أعمل إيه مش عارفة
خلاص
أنا متزوجة يعني
حاضر إن شاء الله بجي. طيب حاضر سريعا أيها الكرام قبل أن يعني ينسحب منا الوقت أقول لكم أيها الكرام وأيتها الأخوات الفضليات النية الرابعة النية الخامسة والأخيرة نتزوج سعادة لنسعد أنفسنا لا مانع من ذلك بل تسعد في الدنيا والآخرة بزوجة ولكن بشرط أن تكون صالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لدى الحاكم في المستدرك والبيهقي من حديث سعد بن أبي وقاص وصحاه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وفي السنن الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من السعادة أربع من السعادة الزوجة الصالحة والجار الصالح والبيت الواسع والمركب الهنيء يبقى رقم واحد الزوجة الصالحة وأربع شوف بقى النص الثاني الحديث وأربع من الشقاوة الزوجة السوء والجار السوء والبيت الضيق والمركب السوء فسعادة الدنيا بزوجة صالحة إذا رأيتها أسعدتك وأنا أحث الأزواج والزوجات إلى أن يسعد الزوج زوجته وأن تسعد المرأة زوجها لتأخذ حسنات ببساطة الزوج اللي راجع البيت جايب هدية لزوجته الهدية بيقعد على حسنات والله العظيم لو جبت ورقة شجرة وكتبت عليها بحبك زي ما كنت بتعمل زمان، لو جبت جنيه زي ما بيتباع كده جنيه ولا 100 جنيه وبقسمها نصين، ما تجيبهاش طبعا انت ما تضيعش فلوس، انما لو جنيه كتبت عليه كلمة حلوة وديتها لها تاخد حسنات تفرحها، وهي لو استنتك ويعني لبست لك لبسة انت بتحبها، عملت لك يعني أكلة انت بتحبها عشان تسعدك، إسعادك لها وإسعادها لك من أعظم الحسنات والفضل، كما قال النبي عليه السلام أعظم عمل سرور تدخله على مسلم، فما ظنكم إذا كان المسلم هي زوجك؟ فلماذا نتزوج؟ 5 إجابات سريعة: سنة، عفة، عون على الطاعة للولد الصالح، سعادة. أسأل الله تعالى أن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأجيب على الأسئلة سريعا. الأخ اللي هو يجلس في دولة أوروبية وزوجته لا تصبر بعد 5 سنوات من البعد عنها، هذه لا حق، ولقد سأل عمر بن الخطاب المجاهدين أو سأل امرأته حتى يعني ينظم حال المجاهدين، قال لها كم تصبر المرأة على زوجها؟ قالت 4 أشهر، وفي بعض الآثار 6 أشهر. فمنع عمر بن الخطاب أن يتأخر المجاهد عن الرجوع إلى امرأته أكثر من 6 أشهر. فأنا أقول للأخي إن كان يسمعني اتق الله جل وعلا وارجع، وهذه الزوجة إن لم يعني ترضى هذا هي مخيرة، إن لم ترضى فلها أن تطلب الطلاق، وإن لم يطلقها فلها أن ترفع الأمر ليطلقها القاضي أو ولي الأمر، فلا منع من ذلك. وأنا أقول للأخت الفاضلة لأخت هذا الرجل يذكروه بالله جل وعلا ويسمعوه ولو شريط في ذلك ولأي شيء، إن لم يفعل فأعينوها على أن تنفصل منه، وأسأل الله جل وعلا يعني أن يهديه وأن يعني يبدلها خيرا منهم. الأخ اللي توفي له 3 أولاد ومن 9 أشهر، الزوجة تريد أن تتركهم يتزوج، يعني هي لا تمنع أن تتزوج، لا تمنع أن تتزوج، فهي أعلم بحالها، ربما لا تصبر فهذا خير لها من أن تقع في الحرام والعياذ بالله، لكن لا تضيع أولادها لتتزوج، ولتشترط على زوجها أن تربي أولادها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، لكنها إن كانت ليست أمينة فترجع الوصايا إلى يعني الأم، وأسأل الله تعالى أن يهديها وأن يهدي ضال المسلمين. الأخ الذي يقول في عقبات، الأخ من الجزائر يقول في عقبات مادية أو صحية أو إعاقة وغير ذلك، ماذا يفعل؟ أقول لا مانع أن تتزوج، والعلماء قالوا جميعا بمسألة الكفاءة، مسألة الكفاءة، يعني يتزوج الرجل بامرأة تكافئه، يعني لا يتصور مثلا أن امرأة طبيبة تتزوج فراش، هذا مباح، هذا زواج لا يعني حرمة فيه، ولكن ربما لا تستقيم الحياة لأن ما فيش كفاءة. كذلك الرجل اللي يعني يبحث عن امرأة تكافئه وترضى بحاله، يعني ولا مانع أن يعني يعلم الرجل الذي يتزوجها مسألة الكفاف، وإن لم يجد لظروف له لا مانع أن يتزوج امرأة ثيب، امرأة ثيب ربما تصبر على ذلك. بالنسبة لقول الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، هذه الآية فيها قولان: القول الأول أن الكلام الطيب أو الكلمات الطيبات تخرج من الطيبين، والطيبون لهم الكلمات الطيبة، والخبيثون لهم الكلمات الخبيثة، هذا القول الأول. القول الثاني أن الله جل وعلا يكرم الطيبات بالزواج من الطيبين، والطيبون يزوجهم الله جل وعلا من الطيبات، والعكس كذلك الخبيثات، هذا العموم، هذا العموم. لكن ربما يبتلى رجل صالح بامرأة خبيثة ليصبر أو ليصفي الله جل وعلا ذنوبه أو ليختبر إيمانه، والعكس كذلك، لكن العموم أن الطيبة للطيبة والطيبة للطيب. عشان كده نصيحة عامة: من أراد أن يتزوج بامرأة صالحة طيبة فما عليه إلا أن يصلح نفسه ويطيب نفسه ليرزقه الله جل وعلا بالطيبة، وكذلك الكلام للمرأة، لكن هذا عام ليس شرطا، هذا عام، لكن ربما يبتلى البعض بالبعض، كما حدث للنبي الله إسماعيل لما ابتلي بامرأة خبيثة فمر عليه أبوه إبراهيم، في الحديث المعروف في صحيح البخاري حديث ابن عباس، فوجد إبراهيم امرأته تشتكي الفقر والجوع والضنك، فقال قولي لزوجك غير عتبة بابك، فطلقها، فكان هذا نبي وكانت امرأة خبيثة، كان هذا ابتلاء له، لكنه أكرمه الله جل وعلا بعد ذلك بزوجة صالحة. آخر سؤال: والدة الأم يعني والد ووالدة انفصلوا، فالأخت بتسأل كيف ترضي الوالدة مع الوالد وكيف ترضي زوجة الأب. أقول لك أنت مسؤولة عن إرضاء الوالد، وعن الوالدة والدتك ولست مسؤولة عن إرضاء زوجة الأب إلا لأجل الوالد، إلا لأجل الوالد، فأنت أرضي زوجة الأب لإسعاد والدك، وهذا يحتاج منك إلى سداد. قبل كل هذا أدعو الله جل وعلا أن يعينك على برك بأبيك وأمك كما تعلمنا من القرآن، ربنا هب لنا من أزواجنا كما تعلمنا من القرآن، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، اجتهدي قدر استطاعتك، وإن لم يعني إن خرجت منك هفوة فالله جل وعلا بعد آيات البر قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في آبائنا وأمهاتنا، وأن يبارك في أزواجنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وألتقي بكم أيها الكرام في الخميس القادم في 10:30 بإذن الله جل وعلا، وبرنامج قوارير، لأن كثير من إخوة سألوني برنامج قوارير الذي كان موعده في قناة الناس الساعة 11 يوم الأحد في نفس اليوم إن شاء الله يوم الأحد، ولكن الساعة 5 قبل المغرب من 5 للـ6 بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.